الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مشذوذ. السعادة، السعادة هي الغاية القصوى التي يصبو إليها ويتطلع إليها كل إنسان، وهي الكلمة السحرية التي يترنم بها الشعراء والأدباء وسواهم، وهي المنهج الذي تدعي مختلف المدارس الدينية والفلسفية أنها تؤمنه، فأتباع كل دين وأتباع كل مدرسة يزعمون أن السعادة في سلوك هذه المدرسة أو في اتباع هذا الدين، ولذا يكون لزاما علينا في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان أن نطل على رؤية الإسلام للسعادة، كيف يفهم المسلم السعادة، ما هي رؤية القرآن الكريم للسعادة، ما هي مرتكزاتها، هل السعادة تأتي من خارج الإنسان أم الإنسان هو الذي يصنع سعادته بنفسه؟ هذه الأسئلة وسواها نحاول إن شاء الله تعالى أن نسلط الضوء عليها فيما يلي إن شاء الله. في بادئ الأمر وكنقطة أولى وتمهيدية للإجابة على هذه الأسئلة، لابد لنا أن نشير إلى أن الإنسان يتطلع تطلعا فطريا نحو السعادة، فكل واحد منا يشعر بأنه يروم ويسعى جاهدا في هذه الحياة ليصل إلى هذه النتيجة، وهي أن يكون سعيدا هانئا. هذا تطلع فطري، وهذه الفطرة أودعها الله فينا، والله سبحانه وتعالى لا يودع فطرة في الإنسان إلا إذا حقق لها سبيل وجودها على الأرض، أرض الواقع. لا يمكن أن يكون هناك فطرة مودعة فينا تكون عبثا على الإطلاق. الله تعالى أودع فينا فطرة حب الخلود، كل واحد منا يحب أن لا يموت، وهذه الفطرة لها ما بإزائها على أرض الواقع. ففي المدرسة القرآنية لا يوجد موت، لأن الموت بداية لحياة أخرى، لا يوجد موت أبدي، يعني لا يوجد فناء، لا يوجد عدم، كما يحلو للبعض اليوم أن يستخدم هذا التعبير العدم والإعدام. الموت ليس إعداما وليس عدما، الإنسان لا يمكن إعدامه، فقط تتحرر الروح من الجسد وتعود إلى بارئها. فكما أن هذه الفطرة فطرة حب الإنسان للحياة والخلود في هذه الحياة، قد أوجد الله لها ما يحققها من خلال عالم الآخرة، أيضا فطرة حب السعادة لم يفطرنا الله عليها عبثا، بل أوجد برنامجا يحقق لنا هذه السعادة. هذه إذن لابد أن تكون واضحة، هذه معادلة يعني إيمانية، أن الله تعالى عندما يفطرنا على شيء لا يفطرنا على شيء عبثا أو لهوا، بل لابد أن يكون لذلك الذي فطرنا عليه أن يكون له ما يحققه، ما يوصل إليه، بل أن يكون هناك طريق يوصل. ما هو الطريق الموصل إلى السعادة؟ هذا هو السؤال الأهم في المقام. في الواقع سأتحدث مليا في الإجابة على هذا السؤال، لكن دعوني قبل الإجابة على هذا السؤال أشير إلى المدارس الفكرية التي تناولت موضوع السعادة. يوجد عدة مدارس فكرية وفلسفية، كل منها نظرت إلى السعادة بمنظار، وسوف أشير إلى ثلاث مدارس. المدرسة الأولى هي المدرسة التي يمكن أن نسميها بالمدرسة الجبرية، والتي يعتقد أصحابها أن السعادة والشقاء هي مسألة حظ، أو هما مسألة حظ. هذا الإنسان سعيد وحياته هانئة، لماذا؟ أقول لك حظه هيك. فلان يعيش حياة ملؤها الآلام والمشقات، لماذا؟ يأتي الجواب حظه كذلك، هو محظوظ. فالنجاح فالسعادة حظ، والفشل حظ، وفق هذه المدرسة. نحن لا نقبل بهذا المنطق الذي خلاصته أن السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. هذا من هو في بطن أمه في الرحم كتب عليه الشقاء والتعاسة والنكد، وهذا كتب عليه السعادة وهو في بطن أمه. هذا هو المدرسة الأولى، المدرسة الجبرية التي تقول أن لا دخل للإنسان والاختيار الإنسان في السعادة، وإنما هو مسار كتب عليه، خطى كتبت علينا، كما يقول ذاك الأديب، خطى مشيناها كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها. مش بإيدنا، نحن وجدنا في هذا العالم ليس بيدنا، سعادتنا وشقاؤنا ليس بأيدينا، إيماننا وكفرنا ليس بأيدينا. الكافر مجبور على كفره، والمؤمن مجبور على كفره. هذه المدرسة في الواقع نحن نرفضها رفضا قاطعا وباتا، لأننا نرفض الأساس الذي تبتني عليه، ألا وهو فكرة الجبرية. فنحن نؤمن بأن الإنسان مختار ومريد، وهو الذي يصنع مصيره بيده، وهو الذي يرسم قدره بيده، ليس الإنسان في هذه الدنيا كريشة في مهب الريح تتقاذفها الرياح يمينا أو شمالا. الإنسان في هذه الدنيا كائن فاعل يمكن أن يغير الأقدار ويمكن أن يصنع مستقبله بيده. والله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بهذه الميزة أن كان كائنا حرا مختارا. من هنا نقول بكل وضوح السعادة لا تأتي بمرسوم والشقاء كذلك. السعادة هي رهن أيدينا وأعمالنا وتخطيطنا ونجاحنا وأخذنا بأسباب السعادة. والشقاء أيضا كذلك. الفرد الشقي والتعيس أو الأمة الشقية والتعيسة هي التي اختارت لنفسها أن تكون كذلك. لو أنها أخذت بأسباب السعادة وبأسباب القوة وبأسباب التطور من العلم والمعرفة والتخطيط لكانت أمة تعيش حياة هانئة على أفضل ما يكون. فليس صحيحا إذن القول السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. قد تقول لي أليس هذا القول هو حديث أليس هو حديثا مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أقول لك لقد سئل بعض الأئمة من أهل البيت عليهم السلام عن هذه المقولة، وإذا ما كانت حديثا عن رسول الله فقال الإمام مصححا السعيد من علم الله أنه سعيد وهو في بطن أمه، والشقي من علم الله أنه شقي وهو في بطن أمه. فليس الله ومن يكتب على نحو القهر والجبر على هذا الإنسان أن يكون سعيدا، يكتب عليه ذلك في رحم أمه أو قبل أن يأتي إلى هذه الدنيا أبدا، أو يكتب على فلان على نحو الجبر والقهر أنه سيكون شقيا. على الإطلاق الله يكتب ما يعلمه من فعالنا، يسجل ما هو عالم به مما سيقدم عليه هذا الإنسان ليكون سعيدا، أو يقدم عليه ذلك الإنسان ليكون شقيا. هذه المدرسة الأولى، المدرسة الجبرية التي تقول إن السعادة والشقاء هي مسألة حظ. أبدا، فكرة الحظ غير صحيحة. ما في شيء اسمه حظ، في شيء اسمه تخطيط وجهد وعمل وسعي. ما يعلق الإنسان فشله في هذه الحياة على بعض الشماعات من قبيل الحظ، مثل ما أحيانا منعلق بعض تقصيرنا اتجاه الله نعلقه على الشيطان. يا فلان ليش مش صايم؟ ليش عم تعمل هذه المعصية؟ لما تشتم؟ لما والعياذ بالله تكفر؟ لك الله يلعن الشيطان. يعني يريد أن يسقط المسؤولية عن نفسه ويحملها للشيطان. هذا نفسه وسواس شيطاني. أين إرادتك؟ أين وعيك؟ أين عقلك؟ الشيطان ما أجبرك، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. بعضنا أحيانا يريد أن يتذاكى الشيطان في داخلنا فلا نتهرب من تحمل المسؤولية. وكذلك في قضايا الحياة البعض يسهل عليه أن يبرر فشله أمام الناس، عدم نجاحه في بناء أسرة، عدم نجاحه في تأمين مستقبله، في تأمين عمل يوفر له العيش الكريم له ولعياله، يبرر ذلك بالحظ. هذا غير صحيح يا جماعة، ما في شيء عندنا بالإسلام اسمه حظ على الإطلاق. في الإسلام يوجد أن من سعى سوف يصل، ومن عمل فإن الله يفتح له باب الرزق، هذا ما يوجد في القرآن الكريم. لذلك هذه المدرسة التي تربط السعادة والشقاء بالحظ هي مدرسة مرفوضة. المدرسة الثانية هي المدرسة المادية الأرضية، والتي يعتقد أتباعها أن السعادة في هذه الدنيا تكون بتأمين الإنسان لاحتياجاته وتوفيره لكل ما يشبع رغباته وحاجاته، أن يعيش الأمن على الصعيد الغذاء فيتوفر له الرزق الطيب الحلال، وأن يعيش أيضا الأمن على الصعيد الحياتي فلا يوجد من يعكر صفو حياته، وأن يجد طبابة وضمانا صحيا. هذه السعادة. الدنمارك يقولون هي من أسعد البلدان، الإنسان فيها يعيش حياة سعيدة، هذا يروج له ويقال. فالسعادة إذن في ماذا؟ ماذا يوجد في الدنمارك أو في غيرها؟ يوجد نظام سياسي وفر للمواطنين الغذاء الكافي، الدواء والاستشفاء، التعليم، البيئة الجميلة النظيفة الهانئة، ووفر له الأمن فلا أحد يعكر صفو حياته بالتعديات. تبقى التعديات موجودة، لكن كلما كان في نظام عادل كلما قلصت دائرة هذه التعديات. هذه هي السعادة. السعادة هذه. فمن يرد أن يعيش حياة سعيدة فليذهب إلى تلك البلدان، هكذا يقول البعض. نحن في الواقع لا نختلف مع هذه المدرسة في جانب مما تقول، فلا شك أن جزءا أساسيا ومهما من سعادة الإنسان هي أن يتوفر له الأمن والغذاء. ولذلك تجدون أن الله سبحانه وتعالى في سورة قريش قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن الغذائي، طعام، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن الحياتي، لا يوجد تعديات، لا يوجد لصوص، لا يوجد سرقات. هذا الإنسان الذي يتوفر له، من يتوفر له هذان العنصران يعبد هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يعبد رب هذا البيت عبادة مستقرة وهادئة. فنحن نقر بهذا الجانب، ولذلك الإسلام انحاز لقضية الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الحياتي للإنسان في منظومته التشريعية، يعني اهتم اهتماما بالغا وأعلنها حربا لا هوادة فيها على الذين يعتدون على أمن الناس وعلى غذاء الناس والذين يعملون على إفقار الناس، حرب لا هواد فيها. شنها الإسلام على السياسات الظالمة الجائرة وعلى الأشخاص الذين يخلون بأمن الإنسان، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يصل إلى غاياته إلا إذا وجد جو بيئة ملائمة. فهذا الجانب لا شك فيه، السعادة في جزء أساسي منها تحتاج إلى كما قلت إلى هذا المعنى، إلى هذه الرفاهية، إلى هذه الحياة المستقرة الآمنة، إلى رغد العيش. ولكن الإسلام يرى أن ثمة شقا آخر لا تكتمل السعادة بدونه، ألا وهو السعادة الروحية. الإنسان يحتاج إلى استقرار اجتماعي، يحتاج إلى مجتمع آمن ليس فيه تعديات، يحتاج إلى لقمة العيش والغذاء والدواء، لكنه يحتاج مع ذلك وقبل ذلك يحتاج إلى ما يعطيه السلام والأمن الداخلي. الإنسان ليس بطنا فحسب، الإنسان جسد وروح، هذه الروح لها متطلبات، كما أن جسدنا يحتاج إلى غذاء خاص فأرواحنا تحتاج إلى غذاء خاص أيضا. إذا كان غذاء الجسد هو الطعام والشراب والبيئة الملائمة، فغذاء الروح شيء آخر. غذاء الروح أن تتصل بخالقها، أن ترتبط بالله سبحانه وتعالى، أن تعيش مع الله، أن يعيش الله في قلوبنا. عندما يستوطن الله في قلوبنا فهذه غاية السعادة والمنى، غاية السعادة والمنى. هذا المعنى من السعادة لا توفره كل المستلزمات المادية على الإطلاق. ولذلك أذكر لكم شاهدا يؤكد صحة ما أقول، انظروا إلى هذه المجتمعات المستقرة أمنيا والتي تعيش الرفاهية، فإنكم ستكتشفون أن أشخاصا في مقتبل العمر أو في أواسط أعمارهم قد ملكوا الدنيا من ناصيتها، مال، جاه، كل شيء، شهرة، لا ينقصهم شيء. ادخل إلى حياته فتجده يعيش قلقا، خوفا، خوف من ماذا؟ خوف ما بعد الموت، خوف أنه لا يجد اطمئنانا داخليا، لأنه هذه الحضارة المادية لا تجيبه على سؤال إلى أين؟ سؤال إلى أين؟ هذا ما يفكر فيه أتباع تلك المدرسة المادية، يفكرون في الإجابة على سؤال كيف نعيش هنا؟ أما سؤال كيف نعيش هناك؟ ماذا بعد الموت؟ هذا السؤال لا يجيبون عليه، وهذا السؤال ليس بأيدينا لنطرحه على أنفسنا، هو يطرح نفسه بنفسه، هو يفرض نفسه بنفسه. كل إنسان يأتيه سؤال من الداخل ماذا بعد؟ لذلك إذا لم يجد الإنسان إجابة على هذا السؤال فسوف يعيش القلق، وسوف تتكدر سعادته الدنيوية. ألا ترون أن الكثيرين ممن يعيشون الرفاهية يقدمون على الانتحار؟ يا جماعة، شاب ابن 20 ابن 30 سنة يكون في أحيانا في حالة من الشهرة أو غيرها، وفي أفضل المجتمعات من حيث الرفاهية يخدم على الانتحار. لماذا؟ لأن هاي الدنيا بزخارفها، هاي الحياة الهامئة المستقرة على أهميتها لم تعطه أمنا وسلاما داخليا. هذا السلام الداخلي يأتي من هنا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الأمن يأتي من مكان آخر ولا يأتي من هذه الدنيا. لهذا فالسعادة في الرؤية القرآنية، هذه المدرسة الثالثة والأخيرة، أقول كلمات سريعة ولنا عودة إن شاء الله إلى هذا الحديث في بيان بعض مفاصله. المدرسة القرآنية وهي المدرسة الثالثة تطرح السعادة بنحو شامل، لا تغفل حاجات الإنسان المادية، حاجته إلى الغذاء والدواء والعيش الكريم والحياة المستقرة التي لا يقلقها أي شيء. المنظومة الإسلامية تعمل على توفير هذا المعنى، لكنها أيضا لا تغفل الجانب الآخر وهو الغذاء الروحي. ولذلك نقرأ قول الله تعالى وهو يشير إلى هذه المقارنة بين المدرستين، بين المدرسة المادية التي تكتفي بالنظر إلى هذه الدنيا وبين المدرسة الجامعة الشاملة. يقول تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا فقط وما له في الآخرة من خلاق. ما بيفكر بالآخرة، ما له أي نصيب في الآخرة لأنها ليست من اهتماماته. هذا مهما آتاه الله من مال وجاه لن يذوق طعم السعادة الحقيقية. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب من السعادة، أولئك هم الذين ينالون السعادة في الدنيا والآخرة، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أن السعادة الكاملة لا تكون إلا بتأمين حاجات الدنيا ومتطلبات الآخرة. شهر رمضان المبارك هو شهر لكي يؤمن لنا الغذاء الروحي، ليؤمن لنا السعادة الروحية، فلنستفد من ليالي وأيام هذا الشهر الكريم بما يحقق لنا هذه السعادة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.